الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عشاء الأحد 26 لشهر الله المحرم من العام 37 و400 وألف. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ثم أخبر سبحانه عن حكمة أخرى في هذا التقدير، هي ابتلاء ما في صدورهم، وهو اختبار ما فيها من الإيمان والنفاق، فالمؤمن لا يزداد بذلك إلا إيماناً وتسليماً، والمنافق ممن في قلبه مرض لا بد أن يظهر ما في قلبه على جوارحه ولسانه. ثم ذكر حكمة أخرى، وهو تمحيص ما في قلوب المؤمنين، وهو تخليصه وتنقيته وتهذيبه، فإن القلوب يخالطها بغلبات الطبائع وميل النفوس وحكم العادة وتزيين الشيطان واستيلاء الغفلة ما يضاد ما أودع فيها من الإيمان والإسلام والبر والتقوى. فلو تركت في عافية دائمة مستمرة لم تتخلص من هذه المخالطة ولم تتمحص منه، فاقتضت حكمة العزيز أن يقيض لها من المحن والبلايا ما يكون كالدواء الكريه لمن عرض له داء إن لم يتداركه طبيبه بإزالته وتنقيته من جسده، وإلا خيف عليه منه الفساد والهلاك. فكانت نعمته سبحانه عليهم بهذه الكسرة والهزيمة وقتل من قتل منهم تعادل نعمته عليهم بنصرهم وتأييدهم وظفرهم بعدوهم، فله عليهم النعمة التامة في هذا وهذا. ثم أخبر سبحانه وتعالى عن تولي من تولى من المؤمنين الصادقين في ذلك اليوم، وأنه بسبب كسبهم وذنوبهم فاستزلهم الشيطان بتلك الأعمال حتى تولوا، فكانت أعمالهم جنداً عليهم ازداد بها عدوهم قوة، فإن الأعمال جند للعبد وجند عليه، ولا بد فللعبد كل وقت سرية من نفسه تهزمه. أو تنصره، فهو يمد عدوه بأعماله من حيث يظن أنه يقاتله بها، ويبعث إليه سرية تغزوه مع عدوه من حيث يظن أنه يغزو عدوه، فأعمال العبد تسوقه قسراً إلى مقتضاها من الخير والشر، والعبد لا يشعر أو يشعر ويتعامى. ففرار الإنسان من عدوه وهو يطيقه إنما هو بجند من عمله بعثه له الشيطان واستزله به. ثم أخبر سبحانه أنه عفى عنهم لأن هذا الفرار لم يكن عن نفاق ولا شك، وإنما كان عارضاً عفى الله عنه، فعادت شجاعة الإيمان وثباته إلى مركزها ونصابها. ثم كرر عليهم سبحانه أن هذا الذي أصابهم إنما أتوا فيه من قبل أنفسهم وبسبب أعمالهم، فقال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. وذكر هذا بعينه فيما هو أعم من ذلك من السور المكية، فقال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فالحسنة والسيئة ها هنا النعمة والمصيبة. فالنعمة من الله من بها عليك، والمصيبة إنما نشأت من قبل نفسك وعملك، فالأول فضله والثاني عدله. والعبد يتقلب بين فضله وعدله، جار عليه فضله، ماض فيه حكمه، عدل فيه قضاؤه. وختم الآية الأولى بقوله: إن الله على كل شيء قدير، بعد قوله: قل هو من عند أنفسكم، إعلاما لهم بعموم قدرته مع عدله وأنه عادل قادر. وفي ذلك إثبات القدر والسبب، فذكر السبب وأضافه إلى نفوسهم، وذكر عموم القدرة وأضافها إلى نفسه، فالأول ينفي الجبر والثاني ينفي القول بإبطال القدر، فهو يشاكل قوله سبحانه: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. وفي ذكر قدرته هاهنا نكتة لطيفة، وهي أن هذا الأمر بيده وتحت قدرته، وأنه هو الذي لو شاء لصرفه عنكم، فلا تطلبوا كشف أمثاله من غيره، ولا تتكلوا على سواه. وكشف هذا المعنى وأوضحه كل الإيضاح بقوله: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. وهو الإذن الكوني القدري لا الشرعي الديني، كقوله في السحر، كقوله في السحر: أحسن الله إليكم، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ثم أخبر عن حكمة هذا التقدير، وهي أن يعلم المؤمنين من المنافقين، هل يعلم المؤمنين من المنافقين علم عيان ورؤية يتميز فيه أحد الفريقين من الآخر تميزا ظاهرا،
تمييزا
ظاهرا. وكان من حكمة هذا التقدير تكلم المنافقين بما في نفوسهم، فسمعه المؤمنون وسمعوا رد الله عليهم وجوابه لهم، وعرفوا مؤدى النفاق وما يؤول إليه، وكيف يحرم صاحبه سعادة الدنيا والآخرة فيعود عليه بفساد الدنيا والآخرة. فلله كم من حكمة في ضمن هذه القصة بالغة، ونعمة على المؤمنين سابقة، وكم فيهم من تحذير، وكم فيها من تحذير وتخويف وإرشاد وتنبيه وتعريف بأسباب الخير والشر وما لهما وعاقبتهما. ثم عز نبيه وأولياءه عمن قتل منهم في سبيله أحسن تعزية وألطفها وأدعاها إلى الرضا بما قضاه لها، فقال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فجمع لهم إلى الحياة الدائمة منزلة القرب منه وأنهم عنده، وجريان الرزق المستمر عليهم، وفرحهم بما آتاهم من فضله، وهو فوق الرضا، بل هو كمال الرضا. واستبشارهم بإخوانهم الذين باجتماعهم بهم يتم سرورهم ونعيمهم، واستبشارهم بما يجدد لهم كل وقت من نعمته وكرامته. وذكرهم سبحانه في أثناء هذه المحنة بما هو من أعظم مننه ونعمه عليهم، التي إن قابلوا بها كل محنة تنالهم وبلية تلاشت في جنب هذه المنة والنعمة، ولم يبق لها أثر البتة، وهي منته عليهم بإرسال رسول من أنفسهم إليهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وينقذهم من الضلال الذي كانوا فيه قبل إرساله إلى الهدى، ومن الشقاء إلى الفلاح، ومن الظلمة إلى النور، ومن الجهل إلى العلم. فكل بلية ومحنة تنال العبد بعد حصول هذا الخير العظيم له أمر يسير جدا في جنب الخير الكثير، كما ينال الناس بأذى المطر في جنب ما يحصل لهم به من الخير. فأعلمهم أن سبب المصيبة من عند أنفسهم ليحذروا، وأنها بقضائه وقدره ليوحدوا ويتكلوا ولا يخافوا غيره. وأخبرهم بما لهم فيها من الحكم لئلا يتهموه في قضائه وقدره، وليتعرف إليهم بأنواع أسمائه وصفاته، وسلاهم بما أعطاهم مما هو أجل قدرا وأعظم خطرا مما فاتهم من النصر والغنيمة، وعزاهم عن قتلاهم بما نالوه من ثوابه وكرامته لينافسوهم فيه، ولا يحزن عليهم، فله الحمد كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله.
نعم، هذه كلها من الحكم التي بيّنها رحمة الله تعالى عليه. الله عز وجل حكيم حليم، ما قدره تعالى في أحد قد سماه مصيبة، لكن لله تعالى فيها أبلغ الحكم. من الحكم التي ذكر أن الله تعالى يختبر ما في الصدور، فيظهر ما فيها من إيمان وما فيها من نفاق. ومن ذلك أن الله تعالى بمثل هذه الأمور يمحض قلوب المؤمنين ويصفيها ويطهرها مما يكون فيها، لأن طول العافية يجعل النفوس تطغى. فإذا قدر الله تعالى شيئاً من المحن على العبد، كما قال رحمة الله تعالى عليه في موضع آخر، إن الله تعالى إذا أراد بعبد خيراً سلط عليه مرضاً أرغم به أنفه ودق به عنقه. فهذا العبد الذي دق أنفه، دق عنقه وأرغم أنفه بهذا المرض، قد كان قبل ذلك على حال من الغفلة، ربما كان على حال من التكبر والطغيان، فلما علم ضعفه بهذا المرض تغيرت عليه الحال، وعلم شدة فقره إلى الله، وأن الغني الحميد سبحانه وتعالى محتاج إليه، يحتاج إليه العباد في السراء والضراء. فصار هذا المرض الذي أصابه وهذه الشدة التي نزلت به خيرا له من كل ما حصله مما كان سببا في طغيانه، لأنه جعل العبد يعود إلى ربه تبارك وتعالى. والله تعالى يقول: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. مما قد يطغي العبد طول النعمة وتوافرها، حتى كأنها من شدة غفلته كأنها شيء قد استحقه، كأنه أخذه بيده من شدة الغفلة وعدم تدبر ما لله تعالى من النعم البالغة وقلة الشكر. فتأتي مثل هذه المصائب تمحص العباد وتعلمهم بما يجب عليهم من اللجوء إلى الله، وتحذرهم أيضا، وفيها تحذير من طول الإمهال وكثرة الغفلة. وما حصل من المؤمنين من التولي: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، قد عفى الله عنهم، بنص الآية. وقال: ولقد عفى عنهم، لقد عفى الله عنهم. وإذا عفى الله تعالى عنهم هذه بشارة عظيمة جدا، أن ما وقع منهم هو أمر ليس بالهين، فإن الله تبارك وتعالى منة منه وفضلا وتفضلا على المؤمنين، وفيه دلالة على أنهم من أهل الإيمان، والله ذو فضل على المؤمنين، أن الله تعالى قد عفى عنه وأزال ما كان من آثار ذلك الذنب. من ذلك أيضا مما أورده رحمة الله تعالى عليه ما يتعلق بالمصاب، وأن المصيبة هذه هي من تقدير الله بلا شك، يعني لا يقع تحريكه ولا تسكينه بتاتا إلا بأمر الله، لكن الله عز وجل يسلط على العبد بسبب نفسه: أولما أصابتكم مصيبة، وهي المصيبة يوم أحد، قد أصابتم مثليها وهي يوم بدر، فإنهم في أحد قد قتل منهم 70، لكن في بدر قد قتلوا من الكفار 70 وأسروا 70، فسماها الله مصيبة. يقول: هذه المصيبة قد أصبتم في بدر مثليها، فقتلتم من الكفار 70 وأسرتم 70. قلتم: أنى هذا؟ يعني كيف يقع هذا ونحن المؤمنون وفينا رسول الله؟ قل: هو من عند أنفسكم، يعني أنتم السبب في هذا المعنى. ثم قال: إن الله على كل شيء قدير، بيانا لكون هذا الأمر مقدرا من الله، فالذي قدره هو الله بلا شك، ولكن لما قدره الله؟ بسبب ما اجترحته أنفسكم، كما قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ثم ذكر أن الله تعالى عز النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بمن قتل في أحد بالإخبار بأنهم رضي الله تعالى عنهم على أحسن حال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فهي وإن كانت مصيبة من جهة ما حل بالمسلمين، إلا أنها بالنسبة لمن استشهد هي لا شك رفعة ودرجة عالية عظيمة جدا نالوها بفضل الله عز وجل عليهم أن قتلوا شهداء في سبيله. وذكر أن الرب تبارك وتعالى يمتحن العباد بمثل هذه المحن ويجريها سبحانه لبالغ الحكمة، فليست هذه الواقعة مقطوعة عن حكمة الله، بل لله تعالى فيها الحكمة البالغة، وهو عز اسمه أعلم وأحكم وأرحم، ففيها الحكم التي هي إلى قيام الساعة تنتفع بها الأمة وانتفع بها الصحابة غاية الانتفاع. ولهذا لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم لاحقا في العام 11 ثبت الصحابة رضي الله عنهم، واستفادوا كما ذكر ابن القيم رحمه الله، استفادوا مما وقع في أحد من تلك الهزة التي وقعت لهم. فلما وقعت هزة عظيمة أشد من أحد وهي موت النبي صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة ثابتين. يقول رحمه الله: هذا التثبيت للصحابة من آثار ومن فوائد وحكم ما وقع في أحد، فإنهم رضي الله عنهم ثبتوا ثباتاً عظيماً لأن الله عنف على من لم يثبت في أحد، فأخذوا بذلك درساً عظيماً رضي الله عنه. فلما جاءت المصيبة العظيمة بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان ما وقع لهم من العتاب في أحد سبب من أسباب ثباتهم لما توفي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أصحاب محمد أجمعين. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: فصل. ولما انقضت الحرب انكفى المشركون، فظن المسلمون أنهم قصدوا المدينة لإحراز الذراري والأموال، فشق ذلك عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: اخرج في آثار القوم فانظر ماذا يصنعون وماذا يريدون، فإنهم جنبوا الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة، وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون المدينة، فوالذي نفسي بيده لئن أرادوها لأسيرن إليهم ثم لأناجزنهم فيها. قال علي: فخرجت في آثارهم أنظر ماذا يصنعون، فجنبوا الخيل وامتطوا الإبل ووجهوا إلى مكة، ولما عزموا على الرجوع إلى مكة أشرف على المسلمين أبو سفيان ثم ناداهم: موعدكم الموسم ببدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا نعم قد فعلنا. قال أبو سفيان: فذلكم الموعد. ثم انصرف هو وأصحابه، فلما كان في بعض الطريق تلاوموا فيما بينهم، وقال بعضهم لبعض: لم تصنعوا شيئا، أصبتم شوكتهم وحدهم ثم تركتموهم، وقد بقي منهم رؤوس يجمعون لكم، فارجعوا حتى نستأصل شأفتهم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنادى في الناس وندبهم إلى المسير إلى لقاء عدوهم، وقال: لا يخرج معنا إلا من شهد القتال. فقال له عبد الله بن أبي: أركب معك؟ قال: لا. فاستجاب له المسلمون على ما بهم من القرح الشديد والخوف، وقالوا سمعا وطاعة. واستأذنه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وقال: يا رسول الله، إني أحب ألا تشهد مشهدا إلا كنت معك، وإنما خلفني أبي على بناته، فأذن له فأذن لي أسير معك، فأذن له. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه حتى بلغوا حمراء الأسد، وأقبل معبد بن أبي معبد الخزاعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم، فأمره أن يلحق بأبي سفيان
فيخذله.
أحسن الله إليك. فلحقه بالروحاء ولم يعلم بإسلامه، فقال: ما وراءك يا معبد؟ فقال محمد وأصحابه: قد تحرقوا عليكم وخرجوا في جمع لم يخرجوا في مثله، وقد ندم من كان تخلف عنهم من أصحابهم. فقال: ما تقول؟ فقال: ما أرى أن ترتحل حتى يطلع أول الجيش من وراء هذه الأكمة. فقال أبو سفيان: والله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصلهم. قال: فلا تفعل، فإني لك ناصح. فرجعوا على أعقابهم إلى مكة، ولقي أبو سفيان بعض المشركين يريد المدينة، فقال: هل لك أن تبلغ محمد الرسالة؟ وأوقر لك راحلتك زبيبا إذا أتيت إلى مكة؟ قال: نعم. قال: أبلغ محمدا أننا قد أجمعنا الكرة لنستأصله ونستأصل أصحابه. فلما بلغهم قوله قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم.
هذا وقع لما انتهت الحرب، زعم المشركون أنهم سيعودون ويستأصلون المسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعداد لهم، وأمر أن لا يخرج إليهم إلا من قاتل في أحد. فتلاوم المشركون فيما بينهم، قالوا: ما فعلنا شيئا، تركناهم وفيهم رؤوس، ومنهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، لم نستأصل شأفتهم، فعزموا على الرجوع ثانية. أسلم معبد رضي الله عنه ولم يعلموا أنه أسلم، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يخذلهم عنه، فلحق بالكفار قالوا له: ما وراءك؟ ولم يعلموا أنه أسلم. قال: إن أهل المدينة قد خرجوا في جمع لم يشهد مثله، وإنهم قد تحرقوا عليكم، فأنا أنصح لك ألا ترجع إليهم. فلما رأى ذلك عزم على الرجوع إلى مكة، وطلب من هؤلاء أن يقولوا قولوا لمحمد ومن معه إنا قد أجمعنا، يعني عزمنا على أن نستأصل شأفتهم، فأنزل الله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الآية والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.